بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا شيئا من شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فأخذنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، قوله لأمرتهم أي أمر إيجاب، وعند النسائي لفارضت، والأمر بارك الله فيكم طلب فعل المأمور على وجه الاستعلاء، والمراد ها هنا أمر الإيجاب، لأن الأمر أمران: أمر إيجاب وهو الأصل في الأمر، وأمر استحباب يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة. لأمرتهم أمر إيجاب، لماذا قلنا أمر إيجاب؟ لأنه الأصل في الإطلاق، ولأنه قال: لولا أن أشق على أمتي. فأمر الاستحباب لا مشقة فيه، لأن الإنسان يفعله فيثاب ويتركه فلا يعاقب، فعلمنا أن الأمر هو أمر الإيجاب بالسواك. السواك كما بين أهل اللغة بكسر السين وهو الأفصح، ويطلق على الفعل وعلى العود، على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو مأخوذ من ساك إذا دلك. نعم، فالسواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، فهو على الثاني اسم مصدر يطلق على الآلة التي هي العود، فيقال هذا سواك من أراك، كما يقال مسواك، ويطلق على الفعل ويقال السواك سنة، أي التسوك الذي هو الفعل. والسواك عرفه أهل العلم بقولهم: دلك الأسنان بعود الآراك ونحوه لإزالة صفرة ونحوه. وإنما قلت عود الآراك لأنه أطيبها، وإلا فأي عود من خاصيته التنقية دون ضرر بلثة وأسنان فيتسوك به. مثاله عود الزيتون فهو سواك طيب، وهكذا بارك الله فيكم يؤخذ من سل النخيل وقد جرب جيد، فسل النخيل في أصله عريض، والشاهد من ذلك التمثيل، استعمال عود أو نحوه، نحوه يدخل فيه معجون الأسنان لإذهاب الصفرة وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أن يستاكوا مع كل صلاة. فقوله مع فيه تعيين الوقت، وكل من ألفاظ العموم، وقوله وضوء وفي الحديث الآخر صلاة، وكلاهما من حديث أبي هريرة، إلا أن مع كل صلاة متفق عليه، ومع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وغيره. ففيه بيان وقت الاستياك في قوله مع كل وضوء، والوضوء من الوضاء والنظافة، وهو غسل الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة تعبدا لله رب العالمين. وقوله مع كل وضوء أطلق فعم الوضوء الواجب والوضوء المستحب، وفيه الحث على النظافة وبيان يسر الشريعة، فالمشقة تجلب التيسير. نعم، هذا ما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث. أما المسألة التي لأجلها ساق الحافظ حديث أبي هريرة في بيان حكم السواك. بعض أهل العلم نقل اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول أنه مستحب وليس بواجب في الصلاة فرضا أو نفلا، وعند الوضوء فرضا أو نفلا، وهذا القول هو مذهب الجماهير، وبه قال الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولم يأمرنا أمر إيجاب، وإنما حثنا إليه وأمرنا به أمر استحباب. وحكى بعض أهل العلم القول الثاني أنه واجب للصلاة، وعزي هذا القول إلى داود بن علي الظاهري حيث حكاه الماوردي عن داود وأبو حامد الإسفرايني، فقالوا هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي هذا القول عن إسحاق بن راهويه لأنه قال: إن تركه عمدا بطلت صلاته. وما نقل عن داود لا يصح، بل داود بن علي الظاهري يرى الاستحباب كما بينه ابن حزم. وأما ما نقل عن إسحاق ابن راهويه كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: الذي عليه المحققون والأكثرون، قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم. لذا نقل غير واحد الإجماع على سنية السواك في الصلاة والوضوء وغيره. قال ابن قدامة: واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. النووي رحمه الله يقول: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. ما مسألة عدم ضره في مسألة الإجماع فغير صحيح، تقدمت معنا وذكرناها. إذن الدليل هو حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. نعم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: والعلماء كلهم يندبون إليه ويستحبونه ويحثون عليه وليس بواجب عندهم. وهكذا قال ابن حزم في المحلى والكساني في البدائع. فتلخص أن حكم السواك مستحب إجماع، وعلمت دليل الإجماع. أما ما جاء في الحديث أن أقواما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في أسنانهم صفرة، فقال: ما أراكم تدخلون علي قلحا، استاكوا، فأمر بالسواك. هذا الأمر للاستحباب إن صح الحديث والحديث ضعيف. نعم. قال ابن الملقن في الإعلام: وقد صحح أصحابنا وجوبه عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول غير صحيح مخالف للنص، فالأصل عموم التشريع: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال السفرايني في الكشف: كان السواك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، كما اختار القول بخصوصية وجوبه عليه الصلاة والسلام القاضي أبو يعلى وابن عقيل، بدليل حديث عبد الله بن أبي حنظلة رضي الله عنه أن رسول الله أمر بالسواك عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داود، والحديث لا يثبت. قال في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. انظر، في هذه السنة زيادة عن 100 حديث، فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. نعم، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. علمنا حكم السواك وأنه مستحب، وجاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب السواك، ويتأكد الاستحباب في أوقات. إذن علمنا أن السواك مستحب في جميع الأوقات للصائم وغير الصائم، قبل الزوال وبعد الزوال، الإنسان على طهارة أو على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه المواضع التي يتأكد فيها هذا الاستحباب: أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. الموضع الثاني عند الوضوء، ودليله حديث أبي هريرة، حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالث عند قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، ودليله حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. والخامس عند تغير الفم لكثرة الكلام أو الأكل والشرب أو لأكل بعض ما له رائحة أو لطول السكوت إلى غير ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهكذا ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله بدأ بالسواك. نعم، زاد بعض أهل العلم عند اصفرار الأسنان، أي مقتضى التطهير سواء كان بصفرة أو بغيرها. نعم، والعلماء بارك الله فيكم ذكروا مسائل بما يكون الاستياك وكيف يكون الاستياك، فمسألة بأي يد يباشر الاستياك تقدمت معنا، وأن من أهل العلم من يقول إن الأفضل يستاك باليسرى لأنه إزالة أذى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال شيخ الإسلام: وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. هذا القول الأول. القول الثاني أن الأفضل الاستياك باليمنى، وبه قال الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فالشاهد في شأنه كله، فيدخل في ذلك السواك. نعم، وزيادة وسواكه شاذة في حديث أم المؤمنين عائشة. ومنهم من فصل فقال إذا تسوك للتطهير فباليسرى، وإذا تسوك لتحصيل السنة فباليمنى، وهو قول بعض المالكية وبعض الحنفية فصلوا. نعم، والأصل بارك الله فيكم أن السواك طاعة لمن احتسب فيكون باليمنى، هذا هو الأصل، والأمر في ذلك سهل، استاك بيمينه استاك بشماله أمر سهل وعلمت المسألة. نعم، هكذا بعض أهل العلم كره السواك للصائم بعد الزوال، واستدلوا بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبه قال الشافعي وأصحابه، وخالفه أكثر العلماء فقالوا باستحبابه مطلقا للأدلة، ومنها عند كل صلاة، وهذا يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر، أنه بعد الزوال. فمن هنا علمنا أن مذهب الجماهير هو الصواب، والكراهة حكم شرعي، وأما التعليل بإزالة الخلوف فهو ليس مقصودا لذاته، حتى إننا نعلل به الأحكام، إنما هو أثر للطاعة، ولما كان كذلك كان أحب إلى الله وأطيب إليه من ريح المسك. وإلا الإنسان في نفسه فضلا عن غيره لا يحب أن يشم الناس منه هذه الرائحة، لذا شرع السواك لإزالة الأذى وما قد يكون في الرائحة. هل يستاك طولا يستاك عرضا؟ الأمر سهل، بعضهم ذهب إلى أن الاستياك يكون بالطول، قالوا هو أنفع، ومنهم من قال يستاك بالعرض، والأمر سهل، المهم ألا يضر بفم الإنسان ولثته وأسنانه. والمسائل كثيرة في السواك، هذه بعضها، والحمد لله رب العالمين.